الحمد لله
شوف على كل شيء وكان فترات طويلة هم مصطحين شوف
ولا تنافي حينئذ بين البيع
لأن التنافي إذا اجتمع في زمان واحد، بينما نحن نقول إن الرهن قد بطل وانتهى قبل البيع آن ما ثم حصل البيع، فلا تنافي. قال يدفعه، يعني يدفع التخيل الذي ذكر كوجه ثان لإبطال بيع الراهن، يدفعه أن القائل أي قائل بالصحة معلقة على الإجازة التي هي كاشفة يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع. يعني شنو عن عدم الرهن في الواقع؟ أي عدم الرهن آن ما قبل البيع انتفى الرهن، فتكشف عن صحة البيع وتكشف عن ماذا؟ عن بطلان الرهن واقعا قبل البيع آن ما. وإلا لو لم تقبلوا بهذا الجواب ولو لم تكن الإجازة كاشفة عن بطلان الرهن واقعا، فهذا المحذور الذي ذكرتموه يرد في مطلق بيع الفضول، في نفس بيع الفضول، لأن الفضول لو باع الكتاب قبل 10 أيام ثم أجاز المالك بعد 10 أيام فالفاصل بين البيع والإجازة 10 أيام، فأجاز المالك في هذه الفترة بعد 10 أيام وقلنا بأن الإجازة كاشفة، فهذا معناه أن الكتاب متى انتقل إلى المشتري؟ قبل 10 أيام، فالمالك الأول للكتاب هو المشتري. من جهة أخرى المدير لابد أن يكون مالكا، فالمالك حينما أجاز هو كان مالكا أو ليس مالكا؟ كان مالكا، ولذلك صحت إجازته، وإلا لو لم يكن مالكا لما صحت إجازته. فصحة الإجازة وكونها نافذة يكشف عن أن المالك من هو؟ هو البائع، مو البائع، المالك الأصل، لأن البائع هو الفضول. وكون الإجازة كاشفة يقتضي أن المالك هو المشتري، ففي هذه الفترة المتخللة وهي 10 أيام يجتمع مالكان على مملوك واحد، وهذا مستحيل. إذن هذا الإشكال يرد على أصل بيع الفضول، وبما أنهم ردوا هذا الإشكال في بيع الفضول وبنفس الرد نرده شنو؟ في بيع الرهن. وإلا يعني لو لم تكن الإجازة كاشفة عن عدم الرهن في الواقع لجرى ذلك، يعني شنو ذلك؟ التنافي واجتماع مالكين على مملوك واحد في عقد الفضول أيضا، كما في إجازة المرتهن يجري وين؟ في بيع الفضول. لماذا؟ لأن فرض كون المدير مالكا للمبيع نافذ الإجازة. متى يكون نافذ الإجازة؟ فإذا كان مالكا، ف فرض كون المجيز مالكا للمبيع وكونه نافذ الإجازة ماذا يوجد؟ يوجد تملك مالكين لملك واحد قبل الإجازة على القول بالكشف. المالك الأول هو المجيز، والمالك الثاني هو المشتري من حين العقد، فيلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد. أما ما ذكر في التنظير حيث قال إن المسألة ستكون كمسألة من باع شيئا ثم ملكه، نقول سقوط حق المرتهن له حالات وفروض. الفرض الأول بالإجازة، الفرض الثاني بفك الرهن، الفرض الثالث بإسقاط الحق، الفرض الرابع بالإبراء عن الدين. أما ما يتعلق بالفرض الأول وهو الإجازة فقد حللنا المشكلة وقلنا بأن الإجازة كاشفة عن عدم الرهن واقعا، فلا يلزم اجتماع البيع والرهن في زمان واحد. إذن المشكلة في الإجازة قد حلت. أما إشكال من باع شيئا ثم ملكه إنما يرد في الفروض الأخرى. يا فرض، فرض الإبراء والفك والإسقاط كما سيأتي بيانه. لماذا؟ وذلك لأن الإجازة وهذه الأمور الثلاثة وهي الإبراء والفك والإسقاط تشترك جميعا من جهة وتختلف من جهة أخرى. تشترك في كون الفروض الأربعة مسقطة لحق المرتهن. أما الفرق بينها فهو أن الإجازة مسقطة لحق المرتهن من حين البيع، لأن الإجازة كاشفة، فمن حين البيع يسقط حق المرتهن. قلنا يسقط آنا ما قبل البيع. أما في مسألة الإبراء أو الفك أو الإسقاط فالحق لا يسقط من حين البيع لأنه ليس ناظرا إلى البيع، وإنما يسقط من حينه، يعني حين من؟ يعني حينما أسقط الحق فقط. فلو باع قبل 10 أيام والمرتهن أسقط حقه اليوم، فمتى سقط الحق؟
اليوم،
يعني ما قبل يومين أو ثلاثة الحق باطل، فيجتمع البيع والرهن. فالإشكال في الفك والإسقاط والإبراء دون فرض الإجازة. قال وأما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه من اجتماع مالكين على مملوك واحد واجتماع البيع والرهن، فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن. لماذا لا يلزم؟ لأن الإجازة كاشفة عن بطلان الرهن قبل البيع آنا ما. نعم يلزم هذا الإشكال في مسألة افتكاك الرهن، يعني فك الرهن أو إسقاط الحق أو الإبراء. وسيجيء التنبيه عليه إن شاء الله. لماذا يلزم في افتكاك الرهن؟ لأن افتكاك الرهن يسقط الحق لا من حين البيع، وإنما يسقط الحق من حين الافتكاك. أما ما قبل ذلك فالعين باقية على الرهن، فيلزم اجتماع البيع والرهن. ثم لو قلنا بصحة بيع الراهن موقوفا على إجازة المرتهن، فهل إجازة المرتهن كاشفة عن تأثير بيع الراهن من حينه أو لا؟ الإجازة ناقلة، والنقل والانتقال يحصل من حين الإجازة لا من حين البيع. يقول المصنف: كل ما تقدم ذكره في بحث الفضول يجري هنا، حيث قلنا هنا إن المطابق للقاعدة الأولية ومقتضى القاعدة الأولية التي تقول باستحالة تقدم المسبب على السبب، مقتضى هذه القاعدة القول بأن الإجازة ناقلة، وأن المسبب لا يتحقق إلا بعد الإجازة. وإلا لو قلنا بأنها كاشفة فيلزم تقدم المعلول على العلة والمسبب على السبب. ولكن بمقتضى القاعدة الثانوية والأخبار والروايات كصحيحة أبي عبيد الحذاء وصحيحة محمد ابن قيس المتقدمتين في بيع الفضول، مقتضى ذلك هو كون الإجازة كاشفة وليس ناقلة. بل القول بكون الإجازة كاشفة في بيع الفضول يلزم منه كون الإجازة كاشفة في بيع الراهن من باب أولى. وجه الأولوية أن إجازة المالك في الفضول تجعل المالك بمنزلة أحد المتعاقدين، فإجازته بمنزلة الإيجاب أو القبول، فهي جزء المقتضي. أما إجازة المرتهن سرا فالمرتهن ليس مالكا، والمعاملة وقعت من حينها بين المالكين البائع وهو الراهن والمشتري، فالمقتضي تام. نعم يوجد مانع عن صحة البيع وهو حق المرتهن، فإجازة المرتهن هي رفع للمانع، بينما إجازة المالك في بيع الفضول فهي جزء المقتضي، وإذا أجزنا تقدم الأثار والمسبب على الإجازة مع كون الإجازة جزء المقتضي في الفضول، فمن باب أولى نجيز تقدم الأثر والمسبب على الإجازة إذا كانت الإجازة من قبيل عدم المانع، كما سرنا تقدم المسبب على المقتضي إذا جاز كما هو على القول بالكشف في الفضول، فيتقدم الأثر على الإجازة مع أن الإجازة جزء المقتضي، فتقدم الأثر على المقتضي إذا جاز من باب أولى إذا يجوز تقدم الأثر على عدم المانع، لأن المقتضي أكبر رتبة من عدم المانع، فإذا تقدم على المقتضي جاز تقدمه على عدم المانع. قال ثم إن الكلام في كون الإجازة من المتهم كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضول ومحصله أن مقتضى القاعدة النقل، يقع استحالة تقدم المسبب على السبب إلا أن الظاهر من بعض الأخبار، يعني قاعدة ثانوية هو الكشف، أي أخبار؟ صحيحة أبي عبيدة الحذاء وصحيحة محمد بن قيس، الظاهر هو الكشف طبعا الحقيقي، وكون الإجازة شرطا متأخرا، والقول بالكشف هناك وهنا في بيع الفضول يستلزم القول بالكشف هنا وهنا في بيع الراهن بالفحوى، يعني شنو بالفحوى؟ يعني من باب أولى. لماذا من باب أولى؟ لأن إجازة المالك في الفضول أشبه بجزء المقتضي، لأن المالك بالإجازة سيكون بمنزلة الموجب أو بمنزلة القابل، وهي يعني الإجازة هنا في بيع الراهن هي من قبيل رفع المانع. ليش من قبيل رفع المانع؟ لأن البيع الذي حصل من الراهن حصل من قبل المالكين، فالمقتضي تام والمرتهن ليس مالكا، نعم له حق وهذا الحق مانع، فإجازته رفع للمانع. بعد أن تكمل العبارة، فإذا جاز تقدم الأثار على السبب مع كون الإجازة جزء المقتضي من باب أولى إذا يجوز التقدم إذا كانت من باب رفع المانع. والشاهد على أن الإجازة في الرهن هي من قبيل عدم المانع هو أنهم جوزوا وصححوا عتق الراهن بالإجازة من المرتهن، يعني لو جعل المالك عبده رهنا عند زيد ثم باع العبد وهو مرهون عند زيد، ثم أجاز المرتهن هذا البيع. حكم الفقهاء بالإجماع بأن هذا العتق أو البيع للعبد جائز. هذا العتق جائز إذا أعتق عبده المرهون. كيفية الاستشهاد: العتق من الإيقاعات، وقد أجمعوا على أن الإيقاعات لا تكون معلقة ومراعاة، ولذلك لا تصح الفضولية في العتق. فحكمهم بصحة هذا العتق هذا معناه أن إجازة المرتهن هي من قبيل رفع المانع للعتق، ولذلك حكموا بصحة هذا الإيقاع. وإلا لو كانت الإجازة جزء المقتضي فهذا معناه أن العتق صار مراعى ومعلق على الإجازة، وهذا غير صحيح لأنه إيقاع والإيقاع لا يقبل التعليق. قال: ومن أجل ذلك، يعني شنو من أجل ذلك؟ يعني من أجل كون إجازة المرتهن من قبيل عدم المانع وليست جزء المقتضي، جوزوا عتق الراهن هنا. يعني وين هنا؟ في الرهن، مع تعقب إجازة المرتهن، مع أن الإيقاعات عند الفقهاء إجماعا لا تقع موقوفة ولا مراعاة. هذا كاشف عن ماذا؟ هي عدم مانع. وإذا كانت عدم مانع فنحكم بالصحة ولا إشكال في ذلك. فالقول بالكشف في الفضول يستلزم القول بالكشف هرًا من باب أولى. المحقق الثاني أراد أن يرد على هذا الشاهد الذي ذكرناه، قال: حكمهم بصحة عتق الراهن لا من باب أن إجازة المرتهن كاشفة أو أنها من قبيل عدم المانع، لا، وإنما حكموا بصحة العتق لأن الشارع المقدس يحب العتق ويشجع الحرية، فهو اعتماد على قانون التغليب. يعني يا تغليب تغليب العتق على عدم العتق، يعني الشارع يريد أن يوجد العتق بأي سبب كان، حتى لو كان سبب ضعيف الشارع يقول تحقق العتق. فإذا باع الراهن فإذا أعتق الراهن عبده المرهون حكموا بالصحة نيابة من باب التغليب الشرعي للعتق على غيره. هذا ما قاله المحقق الشرفي. وإذا كان من باب التغليب فلا يكشف عن كون الإجازة من قبيل عدم المانع. الجواب: أولا، الذين جوزوا العتق لم يعتمدوا على قانون التغليب، وإنما اعتمدوا على إطلاقات وعمومات الصحة في العتق. وأنها شاملة حتى للعبد المرهون. فهم اعتمدوا على الإطلاقات والعمومات ولم يعتمدوا على قانون الترجمة. أولا هذا. ثانيا، العلامة قدس سره تعدى من العتق إلى العفو عن الجناية على العبد. يعني لو جعل عبده رهنا عند زيد، ثم جاء شخص آخر واعتدى على هذا العبد وقتله، فهل يحق للمالك وهو الراهن أن يبرئ ذمة الجاني الذي جنى على عبده، أو ليس له حق الإبراء والعفو عن الدية؟ قال العلامة: إذا عفى الراهن عن الجاني صح هذا العفو، لكن بإجازة المرتهن. فالعلامة لم يقتصر على العفو، وإنما أجاز شنو؟ العفو، وجعل العفو كالعتق. فلو كان المستند هو قانون التغليب لكان مختصا بالعتق، ولم يجوز التعدي الى العفو والإسقاط. فتعدي العلامة الى العفو دليل على ان دليل الجواز في العتق ليس هو قانون التغليب، وإلا لما ترى إلى العفو أيضا. قال: والاعتذار عن ذلك، يعني شنو عن ذلك؟ وقوع العتق موقوفا على الإجازة، وعدم كونها من قبيل عدم المانع. الاعتذار الذي قدمه المحقق الثاني ببناء العتق على التغليب، قال ان العتق مبني على التغليب، كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن في مساله عفو الراهن عن جنايه الجاني على العبد المرهون. قال: نجيز العتق لانه مبني على التغليب. هذا اعتذار المحقق. في الحقيقة هذا الاعتذار هو رد على الشاهد الذي ذكرناه. كيف نرد عليه؟ نرد عليه أولا وثانيا، نقول هذا الاعتذار مبتدئ مناف، هذا خبر، والاعتذار عن ذلك مناف أولا لتمسكهم في العرف بعمومات العرف. هم في العتق لم يتمسكوا بالتغليب، بل تمسكوا بالاطلاقات والعمومات، هذا اولا. ثانيا، مع ان العلامه في تلك المساله، يا مساله عفو الراهن عن جنايه الجاني، قد جوز العفو مراعاه بفك الراهن او الاجازه، وقاس العفو على العتق. فلو كان الدليل هو قانون التغليب لكان قانون التغليب مختصا بالعرف ولا يسري في العرف. إذن النتيجة أن بيع الراهن صحيح مع إجازة المسلمين. هذا الكلام من نقول البيع بالإجازة إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه، أما إذا لا توجد إجازة وإنما توجد الفروض الأخرى اللي هي شنو؟ الإسقاط أو الفسخ أو الإبراء، فهل البيع صحيح؟ أما إذا أسقط حق الراهن أو أسقط حق الرهن، لا أنه أجاز البيع بل أسقط الحق، ففي كون الإنحاط كاشفا أو ناقلا كلام يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدين إن شاء الله عن قريب. ثم لو أجاز المسلم بيع الراهن فهل يمكنه بعد ذلك أن يرد أو لا يمكنه أن يرد؟ الجواب إذا أجاز انتهى بعد سقط حقه ولا يحق له الرد بعد ذلك. ثم إنه لا إشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة وهو واضح، ولكن السؤال الأساسي هو الفرض الأول أنه أجاز ثم رد، فنقول هذا الرد المتأخر له لا قيمة له. أما لو عكسنا المسألة يعني شنو؟ يعني رد أولا ثم أجاز، فهل هذه الإجازة نافذة أو غير نافذة؟ وجهان في المسألة. الوجه الأول هذه الإجازة نافذة وصحيحة. لماذا؟ لأنه إذا رد في البداية فرده بمعنى إنما يقول أنا أرد البيع معناه أنني لحد الآن لم أسقط حقي. أنا حينما رددت البيع يعني أنا تمسكت بحقي، أنا الآن متمسك بحقي. أنت متمسك بحقك، فإذا أردت بعد ذلك أن تسقط حقك وتجيز البيع فلصاحب الحق أن يسقط حقه. فرده السابق بمعنى بقاء الحق، وإجازته اللاحقة بمعنى إسقاط هذا الحق، وهذا لا إشكال فيه. قال وهل تنفع الإجازة بعد الرد؟ وجهان. الوجه الأول كون الإجازة مؤثرة، من هذا وجه كون الإجازة مؤثرة من أن الرد بمعنى أو في معنى عدم رفع اليد عن حقه. الضمير لمن يرجع؟ المرتهن. فله يعني للمرتهن إسقاط هذا الحق بعد ذلك. يعني وين بعد ذلك؟ بعد ذلك إن قلت إشكال في بيع الفول قلتم بأن المالك لو رد البيع فالإجازة بعد الرد لا قيمة لها، بينما هنا تقولون الإجازة بعد الرد مفيدة. كيف يكون ذلك؟ الجواب هذا قياس مع الفارق، لأنه في الفضول المجيز هو المالك وهو بمنزلة أحد المتعاقدين، فإذا رد المالك البيع الفضولي فهذا إبطال للإنشاء السابق، فكأن الإيجاب السابق بقي بلا قبول، لأنه حينما رد قد ألغى أحد ركني العقد. فإذا أجاز بعد ذلك فراح تصير سالبة بانتفاء موضوع، لأن العقد قد انتفى وبقي وانتهى. أما في باب الرهن فالمرتهن ليس مالكا، والعقد والإنشاء والبيع قد حصل بين المالكين، فإجازة المرتهن بعد ذلك هي رفع للمانع وليس إبطالا للعقد السابق أو إجازة للعقد السابق. فالرد لا يكون إبطالا للإنشاء السابق. فقياس ما نحن فيه على الفروع قياس مع الفارغ، وليس ذلك يعني رد المرتهن كرد بيع الفضولي، حيث قلنا هناك أن الإجازة بعد الرد لا قيمة لها. لماذا لا قياس بينهما؟ قال لأن المجيز هنا في الفضولي في معنى أحد المتعاقدين، وقد تقرر في أحكام الصيغة أن رد أحد العاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر، فإذا أبطله فإذا جاءت الإجازة بعد ذلك فهي لغو لا قيمة لها. بخلاف الرد هنا فإن المرتهن أجنبي، وإذا كان أجنبيا فرده ليس مبطلا للإنشاء والعقد. نعم له حق في العين من باب المانع، وهذا المانع يرتفع بالإجازة ولو كانت الإجازة بعد الرد. هذا وجه كون الإجازة نافذة وصحيحة. الوجه الثاني كلا، الإجازة بعد الرد لا قيمة لها، لأن المقتضي لصحة البيع مركب من شيئين: رضا المالك ورضا المرتهن. فرضا المرتهن ليس من قبيل عدم المانع، وإنما رضاه من قبيل جزء المقتضي. فإذا رد المرتهن البيع فهذا معناه أن الإنشاء السابق قد بطل، لأن رضا المرتهن جزء المقتضي. فإذا رد انتفى المقتضي، وإذا انتفى المقتضي انتفى الأثر، فلا تنفع الإجازة بعد ذلك. ومن هذا وجه عدم نفع الإجازة المسبوقة بالرد، ومن أن الإيجاز المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن معا، فرضا كل منهما المالك والمرتهن جزء مقوم للإيجاز المؤثر في النقل والانتقال. وإذا كان كذلك فكما أن رد المالك في الفضول مبطل للعقد بالتقريب المتقدم قبل قليل، كذلك رد المرتهن أيضا مبطل للعقد. لماذا؟ لأن رضاه جزء مقوم للعقد. وهذا يعني شنو هذا؟ عدم نفع الإجازة بعد الرد هو الأظهر من قواعد الفقهاء، يعني المطابق للقواعد العامة هو شنو؟ البطلان. ثم قلنا في بيع الرهن توجد فروض أربعة: الإجازة وترك الرهن والإسقاط والإبراء. وقلنا بأن الإجازة إذا تحققت فبيع الرهن صحيح ونافذ، ولكن السؤال هل الأمور الثلاثة الأخرى اللي هي شنو الأمور الثلاثة الأخرى؟ الفك والإسقاط والإبراء، حكمها حكم الإجازة في أنها إذا لحقت البيع صار البيع صحيحا. أو لا، حكمها ليس حكم الإجازة. الدواء يظهر من كثير أن حكم الفك والإسقاط والإبراء هو حكم الإجازة، كما أن الإجازة مصححة للبيت، هكذا هذه الأمور الأخرى. هذا إذن القول الأول. القول الأول شو يقول؟ الأمور الثلاثة ملحقة. القول الثاني هو لا، أن هذه الأمور الثلاثة تختلف عن الإجازة. في أي شيء تختلف عن الإجازة؟ في أن الإجازة معناها الرضا بالبيع والعقد السابق، فالمرتهن حينما يقول أجزت، يعني شنو أجزت؟ أجاز ماذا؟ أجاز العقد السابق، فتعلقت بالعقد السابق. أما طبعا وإذا تعلقت بالعقد السابق قلنا كشف ذلك عن بطلان حق الرهن آنا ما قبل البيع، ولا يلزم اجتماع الرهن والبيع في وقت واحد. اما في مسألة الفك والإبراء والإسقاط فقلنا متى يتحقق الفك والإبراء؟ من حين الفك والإبراء، لأنه حينما يفك الرهن فالفك لا ينظر إلى العقد، أصلا لا علاقة له بالعقد، هو باع قبل 10 أيام والآن يريد أن يفك، أو الآن المرتهن أسقط حقه، فهذا الإسقاط وهذا الفك وهذا الإبراء ناظر إلى العقد أو ليس ناظرا إلى العقد؟ ليس ناظرا إلى العقد. وإذا لم يكن ناظرا إلى العقد فمتى يحصل هو؟ يحصل من حين العقد أو من حين وقوعه؟ من حين وقوعه. إذا كان الإبراء والفك من حين وقوعه، يعني قبل الإبراء الحق كان موجودا أو غير موجود؟ كان موجود، فيلزم اجتماع البيع مع الرهن، وهذا باطل. ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة إجازة. لماذا؟ لسقوط حق المرتهن بذلك. بمن بذلك؟ بالفك. إذا فك وسدد الدين بعد سقط حق المرتهن، فحاله حال الإجازة كما صرح به، يعني أن الفك كالإجازة في التذكرة، وحكي عن فخر الإسلام والشهيد في الحواشي، وهو الظاهر من المحقق والشهيد الثاني. يعني هذا القول الأول. القول الثاني، ويحتمل عدم صحة العقد ولزومه بالفك كما احتمله في القواعد، مو فقط بالفك، بل المصنف يقول بل عدم لزوم العقد بمطلق السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما، يعني الفك والإسقاط والإبراء أو غيرهما، فحال الفك وأخويه ليس حال الإجازة. لماذا؟ طبعا يستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول اللي شرحناه ما في شيء. أول، نظرا إلى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن لأنه باع العين المرهونة، وسقوط حق المرتهن بعد ذلك. وين بعد ذلك؟ يعني بعد تصرف الرهان سقوطه بالإبراء أو الفك أو الإسقاط لا يؤثر في تصحيح هذا التصرف، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. إن قلت ما هو الفرق بين الإجازة والفك؟ قلتم بالصحة في الإجازة وعدم الصحة في الفك. والفرق بين الإجازة والفك أن مقتضى ثبوت الحق للمرتهن هو صحة إمضائه وإجازته للبيع الواقع في زمان حقه. هو أجاز البيع، أجاز البيع الواقع في زمان حقه، وإن كانت هذه الإجازة ستسبب سقوط حقه، وإن لزم من الإجازة سقوط حقه. متى يسقط حق المرتهن؟ آن ما قبل البيع، فيسقط حقه بلزوم البيع. وبالجملة فالإجازة تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود حق المرتهن، أي حال العقد. هذا التصرف بما يوجب سقوط حق المرتهن آن ما قبل البيع، نظير إجازة المال، فهي مصححة للبيع من حينه، بخلاف الإسقاط أو السقوط أو الإبراء، بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو الأداء، أداء الدين، فإنه ليس فيه دلالة على مضي العقد حال وقوع العقد. حتى شيكون من باب سقوط الحق آنا ما قبل البيع، لا، وإنما هو إسقاط له من حينه. زين، وإذا كان من حينه يعني قبل ذلك اجتمع أمران، فيكون حاله حال من باع شيئا ثم ملكه، فهو أشبه شيء ببيع الفضول أو الغاصب لنفسهما ثم تملكهما. وقد تقدم الإشكال فيه عن جماعة، وأنه يلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد. هذا هو الدليل الأول على عدم كون الفك كالإجازة. الدليل الثاني هو الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. إذا طولنا شوية نعوض الثلاثاء والأربعاء.